النشرة العلمية بموعدها الأسبوعي. منحييكن ومنرحب بكل شخص جديد عم يسمعنا. النشرة العلمية هي نوع من برنامج علمي ومجلة علمية بتتطرق إلى أكثر من موضوع بلبنان وبالعالم، وببعض الأوقات عنا لقاءات مع كبار الباحثين والعلماء وأصحاب الاختصاص حول العلوم يلي بنطرحها. واليوم الإطار يلي بتمارس فيه الدولة سيادتها الفعلية عم نحكي عن الحدود. حدود حقيقة أم وهم؟ الحدود مشكلة معقدة أم مشكلة منا مشكلة أبدا؟ رح نحاول نفكفك كل هالعقد مع ضيفنا اليوم.
بدي حيي كل المستمعين، بدي حيي كيرانيا، بدي حيي المخرج فريدي سيبا. ضيفنا هو الأستاذ توني وجيه كيروز، خبير وتوبوغراف حائز على إجازة بعلم المساحة، باحث بالقانون الدولي العام وترسيم الحدود. تحيتنا لك أستاذ توني، وموضوعنا ترسيم الحدود البرية والبحرية والجوية بين الدول.
تحياتي لك أستاذ فادي ولست رانيا،
أهلا وسهلا فيك.
تحية لكل المستمعين ومن خلالكم لكل الشعب اللبناني.
إذا بدنا نبلش دغري مباشرة أستاذ كيروز، منقول الحدود إن كان برا أم بحرا أم جوا، هل هي حقيقة أم وهم؟ لأنه كتير من المراجع بتقول هي عبارة عن خط وهمي يمكن توقيعه أو رسمه على الخريطة.
أكيد ذكرت بالمقدمة أنه هذا الموضوع شائك ومعقد، وهذا شيء صحيح. ما بعرف قديش بمدة قصيرة أو بوقت قصير رح نقدر نوصل الفكرة لكل المستمعين، ولكن أنا رح أحاول بدوري بسط كل هالأمور ونخرج شوي من التعابير قدر الإمكان، من التعابير القانونية المعقدة، ونبسط للمستمع قدر الإمكان. مثل ما ذكرت أكيد في حدود برية وبحرية وجوية قائمة عليها الدول وترتكز عليها في عملية تثبيت السيادة والسيادة بشكل عام. هلأ إذا بدنا نفوت على قصة الترسيم والتحديد، ضروري نوضح للمستمع الفرق بيناتهم، بين التحديد والترسيم. التحديد والترسيم، التحديد هو عبارة عن نص يكتب من خلال معاهدة بين دولتين أو أكثر على الورق. يعني بيسموه دليميتاسيون بالفرنسي. بينما الترسيم هي عملية مختلفة، عملية لاحقة لعملية التحديد، هي عملية ديماركاسيون، يعني إذا بدك التنفيذ العملي والتطبيقي على الأرض للترسيم. للتحديد عفوا.
أوكي، يعني إذا بدنا نلخص بنقول تحديد وبعدين ترسيم.
دايما عملية الترسيم تأتي كعملية تنفيذية لعملية التحديد. لحقلك ليش؟ لأنه هناك ثلاث أمور بتصير بعملية التحديد. كيف بيصير التحديد؟ بيصير بالاتفاق أول شيء بين دولتين، بيعملوا معاهدة وبيروحوا على التنفيذ اللي هو بنسميه الترسيم. والجهة والنقطة الثانية أنه ممكن الدولة تقوم بعملية تحديد من جانب واحد من جانبها هي، اوكي، وما توصل لعملية الترسيم. وفي نقطة ثالثة كمان انه ما حدا من الدولتين الجارتين انه يقدروا يوصلوا يعملوا ترسيم حدود بيناتهم الا بموجب يعني
اتفاقية التحديد
عبر الامم المتحدة او محكمة العدل الدولية. لانه في عنا طريقين لازم يتاخدوا. اول شيء الوساطة القضائية، يعني منروح على محكمة العدل الدولية أكيد بده يكون في اتفاق بين الدولتين، أو بواسطة الوساطة العادية يعني عبر التحكيم وعبر وساطة الدول أو المبعوثين الخارجيين أو إلى آخره. هؤلاء الطريقين حكما بدنا تمر في عملية التحديد والترسيم لتوصل لخواتيمة وتصادق عليها وتنفذ على الأرض. هلأ لاحقا بنحكي كيف بتترسم الحدود وعلى أي أساس، بس هذه العملية ضروري نمشي فيها بالتتابع لنوصل لخواتيم سعيدة.
نعم أستاذ كيروز، كمان مثل ما قلت قبل ما نفوت على قصص النزاعات وشو عم بيصير على الأرض إلى ما هنالك، بس عم تقول تحديد ومن ثم ترسيم، عم تحكي عن دول. يعني بالسابق يعني هيدول المصطلحات جديدة، لأنه بالسابق كان الترسيم يكون عبر جغرافيا، يعني كأنه حد جغرافي، يعني جبال نهر إلى ما هنالك. يعني تحديد وترسيم هنا بس فقط بين الدول، مش بين أقاليم، مش بين بابل أو مجموعات إثنية إلى ما هنالك.
لا، الخطوط أو الحدود الدولية هي حدود وهمية، عبارة عن خط ينشأ ويرسم من قبل هذه الدول. الحدود إلى أصول، ممكن مثل ما ذكرت حضرتك تكون حدود جغرافية، يعني تضاريس المنطقة الطبيعية بتحددها، مثل الصحراء، الجبل، الأنهار إلى آخره. ممكن تكون ببعض الأماكن كما حصل في عدة أماكن بالعالم، نذكرها خصوصا بأفريقيا، نظرا لوجود قبائل وتشابك سكاني ديموغرافي بين المناطق والدول، حصلت هناك حدود بسموها إثنوغرافية.
نعم.
يعني حدود قدرت تجمع إذا بدك، لأنه في مبادئ لإنشاء حدود، هي عدم تقسيم أو وحدة الأراضي، بسموها عدم تقسيم الأراضي الزراعية لقسمين، الحفاظ على الإمكان على وحدة وتنوع السكان ضمن المنطقة الواحدة، وكل هذه العوامل بياخدوها بعين الاعتبار عند عملية ترسيم الحدود.
طيب تفضلت سيس كيروز بأصول الحدود البرية، إذا بدنا نكفي بهالإطار أصول التحديد الجوي والبحري كيف بيصير؟
التحديد الجوي والبحري، خلينا نحكي أول شيء على التحديد البحري، وما بقلك أنه عملية كثير بسيطة،
يعني إذا هيك سريعا حتى نضل بالبري ونرجع ننتقل للبعد.
سريعا، لا، الحدود الجوية هي أسهل بكثير، هي عبارة عن كل الغلاف الجوي.
نعم.
حتى ما وصلوا لنتيجة دول، ما وصلوا لاتفاق نهائي، لأنه اختلفوا إذا بدك على المسافة ضمن الغلاف الجوي ما بين 20 كيلومتر و 29 كيلومتر بين الاتحاد السوفيتي وامريكا، وبالنهايه هذه نظرا ل اذا بدك الملاحه الجويه والطيران العسكري والمدني، ما وصلوا لنتيجه ملموسه. اما الحدود البحريه مثل ما بتعرفي كل دوله بريه لها حق بمياه تابعه تكون لها.
نعم.
المياه هذه بنسميها الحدود البحرية، تحدد بالاتفاق أكيد مع الجيران، لأنه كل دولة كمان عندها حدود مقابلة للدولة الثانية. على المنطقة البحرية فيها عدة مناطق، أول منطقة بنسميها بتكون أكيد قريبة على الشط أو على الساحل، هذه المياه إذا بدك الساحلية أو الداخلية. نرجع نروح أبعد للبحر الإقليمي اللي هو منطقة تمتد مسافة 12 عائد بحرية من الشريط الساحلي، نرجع نروح لأبعد منطقة الجوار، أبعد للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللي تمتد من حوالي 200 عائد بحرية من الشريط الساحلي. هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة هي يعني فيها الموارد المعدنية، بترول ونفط وغيره، وهي موضوع مشاكل بين الدول، ما عم بيحصل معنا بلبنان أو أماكن بالعالم.
استستوني.
من بعد هودي كمان نروح على شيء اسمه أعالي البحار أو كذا، المنطقة مفتوحة لكل الدول، يعني تعتبر مثل مشاع لكل الدول. هذا بالنسبة للحدود البحرية.
بدي أرجع أنا وياك إذا بتسمح لي للحدود البرية. لأنه في فرق بين كل حدود، يعني الحدود الجوية والبحرية وضعهم شيء، والحدود البرية وضع شيء تاني. سؤال افتراضي يعني، أنه كتار بيسألوا مثلا، أنا بدي أخذ أنا مثل، نحن اليوم إن كان خلينا أخذ البلاد العربية، هل هناك مثلا إذا أنا بدي أحكي هيك تنكون مثل ما عم نشوفها، هل هناك ضرورة لترسيم حدود بين الدول العربية؟ مثلا بيجمعون دين واحد، بيجمعون عرق واحد، حضارة واحدة، وحتى كمان مصالح مشتركة واحدة. طب ليش بدنا، ليش تم ترسيم الحدود بين هالدول؟
جواب لك، كتير ضروري يكون في حدود بحرية، كتير ضروري. برجع بقول لأنه عدم وجود حدود برية وبحرية وجوية تنطق اسم سيادة الدولة، لأنه الدولة بمفهومة إذا بدنا نفندها هي عبارة عن شعب وعبارة عن إقليم أو جغرافيا وعبارة عن حكومة. الحكومة ما فيها تمارس سيادتها إلا ضمن نطاق محدد لها. طبعا نتمنى بالنهاية الكون يكون كله مسيحة وحدة، ولكن لأسباب كثيرة ذكرناها ديموغرافية و ما في في دول، وفي كمان ترجع تعمل تفكك، إذا بدك تفكك شكلي صاد أوروبا بالاتحاد الأوروبي
مثلا
كل الحدود.
هلا ما عم نحكي أنظمة فيدرالية وكونفدرالية بس،
وعملوا ضلوا على إذا بدك اتحاد اقتصادي أوروبي
بس أبطأ
العرب بصيروا هيك أو مصير نحن كمان منهم هيك.
يعني مثل ما قالت رانيا من شوي إنه في إثنيات، في عائلات، في يعني من التاريخ لغاية اليوم، يعني هي شغلة مثل كأنه مجموعة حطت حدود لنفسها، مزبوط ولا لا؟
100% هذا الشعب. كيف ليش بيصير في حدود؟
يعني حتى الخيو خيو عملوا حدود إذا بدنا نقول.
نعم،
حتى الخيو خيو عملوا حدود، يعني نبلش من هون.
أكيد نظرة طبوية بالنهاية، الكون كان كله سوا، ما بدي فوت أنا هيك لقايين وهابيل بقوم قايين بيقتل هابيل أو العكس وبيختلفوا. بس ليش الشعوب بتحط حدود؟ لأنه التطور التاريخي والتطور السياسي لكل شعب من الشعوب، إن كان أمي أو إن كان عنده وحدة الدين أو وحدة اللغة أو وحدة العرق، مضطر يعمل حدود لا يقدر يمارس سلطانه على هيدا على
هذه. تسمح لي بكمان شوية أسئلة تعطلنا بعدنا بالحدود البرية.
أكيد
نحن مثلا منشوف أوقات مثل ما سبق وذكرنا من شوي أنه في حدود طبيعية، يعني بأوقات بيكون في نهر بيعتمدوا هذا النهر فاصل بين بلد وبلد، مجموعة من الجبال أو سلسلة جبال كمان بتفصل بين دولة ودولة، بس وقت ما بيكون في أي حاجز طبيعي، مثلا بعطيك مثل، مثلا عندنا بين مصر والسودان عندنا صحراء لا معروف طبيعي تضاريسها ولا معروف شيء، يعني ما مثلا كيف بتم الترسيم؟ هاي شقفتك وهي شقفتي، على عم نحكي مساحات بالألاف الكيلومترات.
نعم لا لا شغلة استفادي أكيد لهم. نحن مثل ما قلنا التضاريس الطبيعية إن كان نهر أو قمة جبل أو كذا بتجي عملية تنفيذية، يعني نحن وقت بيصير عملية تحديد لدولة معينة بنوضع إحداثيات محددة، مثل عبارة عن ذكرنا سابقا عن خط وهمي، أوكي بحطوه بنفذوه على الأرض، بحطوه علامات خرسانية من بيطون أو غيره تيأكدوا وتتكون علامة ظاهرة للعين أنه هيدا حدود بين منطقة وتين. هلا لا بنقوا التضاريس الطبيعية، لأن التضاريس الطبيعية تشكل ظاهرة يعني واضحة للعين أنه هون ننتقل من منطقة لمنطقة تانية، أو بتكون فاصل طبيعي
حاجز طبيعي
طبيعي. لأنه دائما على الحدود في شيء اسمه حرس الحدود وفي حماية الحدود، هيدا من باب الأمن والدفاع للدولة. بيعتبروا النهر كون حاجز طبيعي أو التل كون حاجز طبيعي، ما إلى عليها أبدا بأساس تكوين الحدود، ولكن بتكون نقطة معتلمة يعتمد عليها لعدة أسباب لكم البعض منها.
نعم هلا مثلا بالحدود الفلتة، يعني اللي ما في أي حاجز طبيعي، بيتفقوا البلدين على الكيلومترات؟
أكيد مش كل الدول حدودها عندها حدود إذا بدك ذات طبيعة، مثل ما عم نحكي عنها تضاريس وأنهار بحدها نهر أو بحر أو الأخير. لا، في مثلا بأوروبا كتير محلات الحدود عبارة عن خط هيك ديماركاسيون على الأرض نتفة صغيرة، مثلا مثل ما صاير بين دولتين بأوروبا، يعني في مطعم مقصوم بالنص، يعني ماشي ما تقطع من محل لمحل، هيدي الحدود، هيدي متفق عليها بين الدول. يعني هلا قديش هالشعوب بتحترم الحدود، ما بيصير في تعديات من دولة على تانية بالأمن بمختلف المواضيع، بيكون
هلا مثل ما في اتفاقات يعني. كمان في كتير نزاعات حول الحدود بالعالم.
صحيح يعني من وراء الحدود في نزاعات.
100% في كتير نزاعات وفي محلات في استقرار. عملية الحدود تأتي بهدف الاستقرار والثبات لسياسة الدولة وأمن الدولة.
نعم. مش أكثر. عندي سؤال أخير قبل ما أعطي الكلام لرانيا. عادة البلدان اللي بتستعمر بلدان هيدي البلدان بتحط حدود وبعدين في حال هالبلد أخذ استقلاله أو هالبلد المستعمر انسحب بتضل الحدود نفسها ولا بيتم تعديلها؟
الاستعمار لا ما له عليه أبدا بقصة أي دولة. أي دولة عندها حدودها الثابتة إجمالا أغلبية الدول بالعالم هي عندها حدود ثابتة معروفة موجودة على خرائط توبوغرافية وتقريبا معترف فيها من بقية الدول. إذا أجت دولة تانية استعملت عم تستعمل هيدي البقعة إذا انسحبت رح تضل هالدولة ورح تاخد استقلالها ضمن هيدي الحدود السابقة اللي موجودة.
نعم أستاذ توني كيروز، كمان نبقى بالحدود البرية. البعض بيقول أنه الحدود ثلاثة أقسام، يعني المنطقة الحدودية، نطاق الحدود، والجوار. كيف فيك تفصلنا إياهم؟
منطقة السؤال ما كتير واضح.
نعم. يعني في بعض بيقولوا أنه مثلا المنطقة الحدودية تريتوار ليميتروف يلي هو المنطقة يلي بمر فيها خط الحدود، أما نطاق الحدود فرونتير فهي المنطقة يلي بتمتد على جانبي الحدود، والفوازيناج أو الجوار هي المنطقة كلها يلي بتشتمل على القسمين. هيدا تحديد علمي ومعترف فيه دوليا أو لا؟
لا ما في شيء هيك. الفوازيناج هي منطقة تمتد على طول الحدود، على طول الحدود من الجانبين، تعتبر منطقة حدودية. منطقة حدودية فيها تكون لخمسة كيلومتر لعشرة كيلومتر حسب، بس ما إلها تعريف علمي، ما إلها تعريف علمي. يعني لا، نحن معروف مثلا حدود الدولة على هيدا الخط له أحداثيات له شيء. المنطقة الحدودية مثلا إذا بدنا نحن مثل ما هم نعرف بلبنان في منطقة حدودية، هذا تعبير شائع ما هو تعبير علمي. المنطقة الحدودية هي المنطقة القريبة من هالحدود، إن كان بالنسبة للدولة إن نحن ننتمي لها ولا كان بالنسبة لدولة جارة أو غيره.
طيب أساس كيروز، كمان ننتقل بس لسؤال أخير قبل ما نروح على البحر والجو يلي هو بعده مش كتير معروف بالنسبة لكتار منا. نو مانز لاند أمتى بيتم اللجوء لإله؟
عفوا بس
نو مانز لاند يعني المنطقة يلي المسالمة إذا بدك،
أو
ما فيها ناس.
منطقة مسالمة قصدك منطقة منزوعة السلاح.
منزوعة السلاح يعني.
منطقة منزوعة السلاح تعتبر نيك بحالات الحرب، بحالات أمام الطوارئ، الدول المعنية أو هيئة أممية بتقدر تعلن هيدي المنطقة منزوعة السلاح، وحصل كتير منا بأفريقيا.
طيب والمنطقة يعني غير مأهولة بالمرة؟
غير مأهولة، ما في سبب تكون منزوعة السلاح. إذا منطقة غير مأهولة
غير موضوع أكيد، يعني أنا عم بحكي كمان عن غير المأهولة. إمتى بيكون في مناطق غير مأهولة على الحدود؟
كمان برجع بقول لك المنطقة ما في شيء بالكون ثالث هيك بدون شيء، يعني كل بقعة من الأرض إلها هوية.
نعم.
وإلها كيانة وإلها كذا. هلا في مناطق مختلفة عليها، في حدود مختلفة عليها بين الدول 100%، بس ما في بقعة بالأرض ثالثة مش لحدا. منطقة ما فيها ناس، ما فيها شيء، بتكون تابعة كأرض لدولة معينة، يعني مثل الجزر مثلا. في جزر كتير مش مأهولة بس بتكون تابعة
يمكن عم تقصر
جغرافيا،
يمكن القصد
جغرافيا عن الدولة، ولكن تابعة كسيادي وكهيكلية للدولة المعنية اللي تابعة لها.
يمكن المقصود استستوني من المنطقة اللي عم تقصدها مدام رانيا هي المنطقة اللي تبقى بين دولتين، بس ما في لا دولة هي بتسيطر عليها ولا الدولة هي بتسيطر عليها، بتبقى منطقة نوعا ما
ما فيها سيطرة لحدا
أو في يعني نزاع عليها وما حدا.
100% في مناطق مثلا بنحكي عن كشمير بين الهند وباكستان.
نعم
أي منطقة.
نعم.
فيها متنازع عليها، في محكي عن منطقة تانية صارت
يعني هي مناطق متنازع عليها بتكون نو مانز لاند.
ايه صحيح، بيكون في متنازع عليها، يعني في تطور تاريخي لكل دولة.
نعم.
وفي مطالبات من الدولة ذاتها، يعني في مثل ما صار بأرمينيا مؤخرا بينه وبين
صحيح، يعني بين الحق وبين الوجود
نعم
الديني.
نعم نعم، لأنه بيكون في مجموعة من السكان لنقول بولاية من الولايات هن من نفس الانتماء إذا بدك الديني والعرقي بدولة تانية، وبيحاولوا ينفصلوا عن هذه الدولة يفوتوا على
مثل اللي صار بيوغوسلافيا بتصور بين كرواتيا وبين
بين الصرب والهرسك والهرسك والصرب صحيح
وكوسوفو ما بعرف، يعني حتى ما مش محاضرين يمكن هلا مزبوط عليهم. على كل حال قبل ما ننتقل او رح انتقل مبدئيا للحدود البحريه، بس سؤال هيك على الهامش، الحدود السياسيه لها دخل بالترسيم الحدود؟
الحدود السياسيه هي الحدود، دائما الحدود السياسيه بتبلش هيك تنتهي حدود جغرافيه.
نعم
هاي الحدود السياسيه.
أوكي.
يعني تنتهي ترسيم تحديد وترسيم.
رح ننتقل للحدود البحرية. أستاذ كيروز، الحدود البحرية يمكن وضع أهين أو أصعب، ما بعرف هلا بنعرف من خلالك. عادة يعني مثلا نحن عم ناخد مثل عنا نزاع بحري، حدود بحرية عنا بالجنوب وحتى بالشمال. المي نفسها، ولكن نحن عم نتنازع على شو؟ يعني وقت منقول الحدود البحرية ما زال معروف لكل بلد حدوده مياهه الإقليمية، نحن عم نتنازع على شو بالضبط؟ ليش بتم النزاع بالحدود البحرية؟ ما زال المي مي؟ هلا أنا بعرف الجواب بس عم نشوف علميا.
علميا يا ريت، يعني أنا لحقيق لح أحاول وصل إجابة علمية، ولكن بوجود إذا بدك الخلافات السياسية وغيره، يعني العلم بيبقى شوي محدود.
نعم.
نحن بموضوع الحدود البحرية، إذا عم تقصد الجنوبية،
لا عم بعطي مثل لبنان مثلا، بيختلف بالبحر لبنان بين لبنان بلد وبلد.
لبنان واحد من حاليا عم بعيش وقاعد مفاوضات ترسيم الحدود بينه وبين الجانب الإسرائيلي على هذا الموضوع 100%. هيدا من أهم الأمثلة اللي عم نعيشها اليوم بقصة الحدود البحرية.
نعم.
الصراع على مثلا كيف صارت وليش توصلنا لهون؟
ايه بس انا
طيب علميا هو تحديد المشكله ولا الترسيم المشكله عنا؟ ترسيم.
لا نحن اليوم في عنا ترسيم. هلا اذا بدك بنستعرض شوي بطريقه سريعه كيف صارت هيدي المشكله، شو اساسها وكل هالتفاصيل، فينا نحكيها بطريقه كثير سريعه تنقدر نوصل اذا الموضوع علمي بحت أو لا.
طيب هو موضوع علمي بحت ولا موضوع بيتعلق بغير شيء؟
ليك هو موضوع علمي، بلا هو بشكل عام موضوع علمي، ولكن بسبب عدم وجود حدود واضحة بالجنوب اللبناني من بعد الانسحاب الإسرائيلي وإنشاء الخط الأزرق من بعده، انعمل حدود مؤقت يسموه الخط الأزرق على البر.
نعم.
عندنا شغلة تانية بالنسبة للحدود البرية. الحدود البرية للأسف حصل سهو كتير كبير، والحديث هلا ما حدا سأل ليش هيدا السهو ولا تم المحاسبة عليه. لحقوا شو هو السهو. أول شيء مسألة الحدود البحرية ترعاها القوانين الدولية من قانون البحار اللي انعمل بسنة 82 بمونتيغو باي بجامايكا، ودخل حيز التنفيذ. اللي صار نحن كدولة لبنانية بال 2007 قدرنا نعمل حدود بحرية مع دولة قبرص.
نعم.
بموجب القرار 163 اي مع دولة قبرص. اللي صار بوقتها انه نحن ب 17 كانون الثاني 2007 عملنا هيدا الاتفاقية، صار هيدا السهو مع دولة قبرص
انه
صار في اعوجاج بالخط، وصار في خلاف على النقطة بسموها نقطة وهمية موجودة بالبحر على نقطة رقم واحد.
نعم.
رجعنا بمرحلة ثانية، اجت الدولة الجانب الإسرائيلي عمل كمان ب17 كانون الأول 2010 عمل اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع أبروس.
كمان مع أبروس.
مع أبروس. هون صفى في نزاع. نحن بعدين كدولة وعينا للموضوع وشفنا أنه في خطأ. عملنا مذكرة للأمم المتحدة أنه في خطأ بالحدود البحرية بيننا وبين أبروس. أوكي؟
فإذا المشكلة هون مبلشي.
صار في إشكالية ثلاثية بيننا وبين أبروس وبين إسرائيل. لبنان ما قدر يروح على محكمة العدل الدولية لأنه ما بده يعترف مجرد ما راح على محكمة العدل الدولية يعني عم بيعترف بالجانب الإسرائيلي كدولة والقانون الدولي ما بده يعترف بإسرائيل أكيد. جينا اعتمدنا الوسائل إذا بدي صار عدة محاولات أنه غير قضائية عبر قوات الطوارئ الدولية عبر الولايات المتحدة الأمريكية وعبر أبروس لسنة 2011 وأنشأ وزير الخارجية الأمريكية وقتها هوز أو مبعوث كان مبعوث لسنة 2012 اجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني وأنشأ خط اسمه خط هوز خط وهمي بالبحر. هلا خبرك انا بالنهايه شو النتيجه على الارض
يعني احنا يعني عم نروح يعني حتى ما نروح سياسيا بالموضوع هي عم خلينا نضلنا باطارنا العلمي يعني
باطارنا العلمي رح نفوت دغري على اطارنا العلمي. في خلاف اليوم كتير كبير على البلوكين رقم 8 ورقم 9 اللي موجودين بالبحر.
يعني بتسمح لي بسؤال إيه؟ تسمح لي يعني لو ما في لو ما في غاز ولا في
ما كان صار خلاف
ولا شيء رحنا هيك طلعنا هيك فرتنا مزبوط ولا لا تنكون منطقيين
100% نحن قلت ما كان حدا مهتم يعني قبل 2010 ما كان في محدود بحري وما كنا مهتمين.
طيب هالخلاف كنت عم
شمالا ممكن شو هلا بنحكي كمان شمالا عندنا مشكلة كتير كبيرة لأنه بالشمال موصل إنه كمان إحنا عملنا ترسيم حدود بحري من طرف واحد وما تصاد عليها من الجانب السوري كمان سواء بمشكلة الدولة السورية كمان.
بس فينا نروح على التحكيم الدولي لأنه الدولة السورية دولة شقيقة
100% بس تأخرنا لسبب انه هن لازموا شركة معينة يعني شركة روسية وبلشت بالتنقيب وتتم حل هيدي الامور ما بعرف بدها كم سنة ويعني عمليا هي وضع القانوني تبديل القانوني تبعها تقدر تنقب على مصر.
نعم. فينا نرجع للجنوب كنت عم تفضلت استاذ كيروز انه عم تقول المشكلة بالخلاف على نقطة رقم واحد وعلى الخط الوهمي بالبحر
بالضبط الحل شو تفسيره العلمي والتطبيع على الأرض. هذا الخط اللي حطه هو بسنة 2012 هو خط فصل يعطي لبنان ثلثين المساحة بالبلوك 8 و9 وهي عبارة عن 860 كيلومتر مربع يعني ما يعادل 500 كيلومتر مربع للبنان و360 كيلومتر مربع لإسرائيل. وافق لبنان على أنه ياخد 500 كيلومتر مربع ولكن رفض التنازل عن 360 كيلومتر مربع بالهوزة البلوكين وضلت الأمور عالقة لهون. نرجع من فترة قريبة كلنا بنعرف انه صار في لتشكيل لجنة ومساعي دولية لترسيم الحدود انطلاقا من هذا الفكرة اللي عم نحكيها نحن عن 860 كيلومتر مربع متنازع عليها. هذا اللي صاير هي فيها موارد نفطية فيها جزر مثل جزر كريش وطالين
نعم. فإذا الموضوع موضوع يعني معقد بالسياسة نحن علميا ما بدنا كمان نخربط المعلومات العلمية بالنسبة للحدود البحرية. فإذا هي قد ايه لازم تكون مياهنا الإقليمية 30 كيلومتر
مياهنا الإقليمية لازم تكون
عم بحكي بالعمق
12 عقد بحري مش 12 عقد بحري
يعني قد ايه بالكيلومتر
تقريبا هيك او بالميل اذا بدنا نحسبها بالميل
طيب البحر الاقليمي هو بحر الكل لهم سلطه عليه ولا كيف يعني كنت تفضلت حضرتك قلت
البحر
بالأول في
الإقليمي
المياه
أكيد بيكون تابع للدولة اللي بخصها، يعني كل دولة عندها بحر إقليمي
والجوار
وعندها هود الأربع مناطق بيكون عندها منهم كل دولة.
يعني احنا عم نحكي مياه داخلية ثم بحر إقليمي ثم الجوار ثم المنطقة الاقتصادية الخالصة.
صحيح 100%.
هودي ما في حدا بيحميهم مبدئيا؟
لا هودي بيكونوا تابعين لهودي، تابعين لسيادة الدولة.
عرفت، بس انه ما بيبقى في حرس حدود، خلينا نقول يعني انه نوعا ما متداخلين ببعضنا.
المفروض يكون في حرس حدود بحرية،
مفروض يكون في مراقبة بحرية. مزبوط.
ومنوصل لحضرتك
يمكن الرادارات بتعملها،
وفينا كمان اي وسيلة بتقدر تكشف وتراقب هالمنطقة هيدي، هيدا حقنا الطبيعي وهيدا من ضمن السيادة التي لا تتجزأ عن السيادة البرية للدولة المعنية.
ومنوصل أستاذ كيروس حضرتك اللي وصفته بالمشاع يلي هو أعالي البحار، هذا آخر شيء.
أعالي البحار صحيح، بتكون منطقة مفتوحة لجميع السفن لجميع الدول أنه تمارس نشاطها بكل حرية، اكيد اكيد ضمن ضوابط يعني، بس ما بيكون تابع لسير الدوله محدده.
رح ننتقل سريعا للجو.
هل المسافه البحريه نفسها من المسافه الجويه؟ يعني انا بهال 12 عقدي او ما بعرف 30 كيلومتر بقلي حق فيهم بالجو؟
من الطبيعي كل شيء المتح ما فوق الارض او ما فوق البقعه الجغرافيه التي تمارس الدوله عليها السياده،
نعم،
او ما تحت الارض بتكون تابع لسيادة الدولة.
يعني أنا حدودي الجوية تقريبا نفسها مثل الحدود البحرية، عم بحكي بمجال الحيوي.
في مشكلة مثل ما ذكرنا بأول الحلقة، في مشكلة بقصة العلو، هي موضوع خلاف كتير كبير وما وصلوا لنتيجة.
ليه؟ بسبب طيران؟
لما نطلع نحن ضمن الغلاف الجوي بتكون ضمن سيادة الدولة. ناس حتى أمريكا حتى 20 كيلومتر، روسيا على 29 كيلومتر، وانتهى الموضوع إلى غير اتفاق.
لانه يعني فيها طياره حربيه ممكن تمرق فوق بلادنا على علو اعلى من الحقنا الطبيعي.
صح، من غلافنا
100%.
اها، كيف تتراقب، كيف بيتم مثلا خرق الحدود الجويه؟
كيف بيتم الخرق؟ بفوت ضمن الغلاف الجوي اللي كنا عم نحكي عنه وفوق الأراضي أكيد، وهيك بيصير الخرق بكل بساطة. يعني
هي بس عسكريا، لأنه مدنيا عم بيطيروا الطيارات وقت ما بنقول أجواء المفتوحة، أو يعني عم بيطيروا الطيارات،
بس هي الدول بتعطي السماح لهيك.
كل عمليات النقل الجوي والطيران المدني يخضع لتنظيم، وما في ما بيصير في غلط، يعني غلط كتير محدود. ما فينا نسمي خارق لطيران معناه، بينما الطيران العسكري بيكون بمهمات، بيقوم بأشياء منفردا، يعني ممكن يفوت على جار وممكن يفوت على مناطق تانية، هيدا صفة موضوع عسكري بحت يعني. في تعدي أكيد، في تعدي واضح يعني.
فإذن ختاما بموضوع الحدود الجوية، أقل ضررا وخلينا نقول من هالقد ممكن في يكون يصير في نزاعات عليها الا بالخرق.
مشاكل الحدود الجوية اكيد هي بتشكل اذا بدك ضرر لا يعني للطيران، اذا يكون موجود ممكن يكون في حادث او يكون في شيء خير يعني. او انه تعدي، اذا دخل طيران عسكري من مجال جوي لمجال تاني بيكون هذا اسمه تعدي من دولة على دولة. تختصر الموضوع على تعدي على السيادة وعلى الضرر اللي بيصير بوقتها.
يعني احنا مجربينهم هولي. عم اقول لك نحن مجربينهم هولي.
نحن عنا كتير اذا بدك امثلة عنا بالسيادة، يعني دايما نسمع في طيران عم بيدخل الأجواء اللبنانية. بيانات الجيش اللبناني كل يوم تقريبا بتقول انه في خرق للعدو الإسرائيلي بمجالنا الجوي، وفي كثير طيران يمكن عم بيجي وكمان مش عم يلعنن عنه من الدول المجاورة، من الدول المجاورة أكيد غير جانب الإسرائيلي.
إذا بدنا هيك نختم معك أستاذ توني كيروز بهالحلقة يلي كانت غنية كتير بالمعلومات عن الحدود، مثل ما سبق وسألك فادي عن الحدود بين الدول، يعني هل ممكن نوصل ليوم يكون يبطل في إزالة، يعني يتم إزالة الحدود عن أكثر من دولة، أو بالعكس يعني الأمور رايحة إلى حدود أكثر
تشدد؟ يعني
يعني أنا يا ريت أول شيء، يعني يا ريت قدمنا مقاربة هالوقت القصير بس قدمنا موصل الصورة مضبوطة للناس للمستمعين. بس أنا بجوابا على سؤالك، أكيد نحن رايحين على تشدد. كل ما عم يتقدم لقدام التطور التاريخي والسياسي اللي بنقول لا، نحن عم نتقوقع أكتر وعم نحط حدود لنفسنا أكتر وكل هالشيء. هلا ما بعرف ايش حلو مش حلو، موضوع تاني، بس هيك بصير عمليا وفعليا على الأرض.
بدنا نخطو معك استستوني. نحن عندنا كتير مواضيع، إذا بدنا نفوت تحديدا بكتير من المواضيع نرجع تباعا منحدد كل موضوع بموضوعه، وهيك بيصير في بحث أكتر مفصل خلينا نقول على المواضيع. أنا بدي أشكرك، شكرا لك.
أنا بدي أشكرك أستاذ فادي وأستاذ كرامي، شكرا على هذا اللقاء.
شكرا لك.
ويا ريت نعمل شيء، يعني كل موضوع فتحناه بياخذ
بيحمل حلقه،
اكيد
بياخذ متشعب كثير. ان شاء الله نقدر نكون وصلنا الصوره، وانا بشكركم كثير
على امل لقاءات وجها لوجه الله راد بحلقات مقبله.
شكرا لك.
اكيد
الباحث بعلم التوبوغرافيا الأستاذ توني وجيه كيروز، وهو خبير وأيضا خبير بعلم المساحة، باحث بالقانون الدولي العام وترسيم الحدود.
نحن لهون
ومجاز بالحقوق،
ومجاز بالحقوق هيدي حتى تصير قانونية أكثر الشغلة. شكرا
شكرا لكم. يعطيكم العافية.
نحن لهون بنوصل لختام النشرة العلمية لها الأسبوع، كانت غنية بالحدود، بس حدود بيننا وبينكم ما في، للسبر بأغوار العلم والتوصل إلى أبعد ما يمكن. أكيد نحن منفتحين على أي فكرة بتحبوا تطرحوها علميا. التواصل معنا ممكن عبر فيسبوك النشرة العلمية أرلال، أكيد عليا وعلى صفحة الإذاعة الرسمية على الفيسبوك راديو فري لبنان أرلال والنشرة العلمية أرلال، فيكن ترجعوا تسمعوا النشرة.
نلتقي نحن وياكن لأراد التنانة الجاية بمواضيع علمية جديدة. شكرا
شكرا لزميل فريدي سيبا، وإلى اللقاء.